الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس.
وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله الإمام الشوكاني: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. صحيح كذا؟ تمام. وتكلمنا عن وقت الجمعة وخلاف أهل العلم في وقتها قبل الظهر، وهو وقت الضحى منذ أو من بداية طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، وقت الكراهة. هذا الوقت فيه خلاف، وتكلمت في هذا ورجحت ما دل عليه الدليل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ووقتها الذي لا يختلف فيه أهل العلم هو وقتها الذي هو كوقت الظهر، هذا لا خلاف فيه ولا نزاع بين العلماء فيه. يقول: ويجب على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. هناك بعض الأمور يقع من الناس فيها مخالفات لما جاء في النصوص الشرعية، فمن ذلك التأخر عن الجمعة وتخطي رقاب الناس والكلام أثناء الخطبة والانشغال بغير الخطبة، وسأبين من ذلك ما فتح الله عز وجل به. التخطي معناه أن يأتي المتأخر بعد أن يصعد الخطيب المنبر ويتخطى رقاب الناس ويشق صفوف الناس وهم في استماعهم للخطبة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل تخطى رقاب الناس والإمام يخطب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آبيت وآنيت. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، قال: اجلس فقد آبيت وآنيت. آبيت أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت قالوا يعني قصرت، لأنه جاء متأخرا بعد أن صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر. إذن هذا الحديث فيه دليل على تحريم التخطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد آذيت، وأمره أمرا واجبا بأن يجلس، وبين سبب أمره أنه آذى الناس. وهذا الحديث لا يدل على ترك تحية المسجد، لأنه ليس فيه التصريح بأن الرجل لم يصلي، بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولما دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم وجلس أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: هل صليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح، وذاك الاول الذي ليس الذي فيه اجلس فقد آذيت وآنيت ليس بصريح، وكما تقرر في الاصول ان الصريح مقدم على المحتمل، فالصريح مقدم على ما ليس بصريح في الدلالة. إذن فقوله اجلس فقد آذيت وآنيت فيه من الفقه أنه يجب على المصلي أن يبادر إلى الصلاة مبكرا، ويبتدئ هذا الوجوب إذا سمع النداء للجمعة، كما بين الله عز وجل ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمتى سمع النداء وجب عليه أن يجيب. وفيه من الفقه تحريم التخطي وتحريم إيذاء الناس أثناء الخطبة، وقوله آنيت أي قصرت. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني من اغتسل يوم الجمعة غسلا يشبه غسل الجنابة. ففيه دليل على أن غسل الجمعة صفته كصفة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسلا، من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل، أو قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة كان له، أو كان كمن قرب بدنه. إيش البدنه؟ الجمل أو الناقة، كأنه ضحى بجمل ذكر أو بناقة أنثى إذا راح في الساعة الأولى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا له قرون كناية، أو لأنه مفضل على غيره، والكبش هو ذكر الغنم، التيس سيف الغنم يسمى كبش أقرن لأنه من أغلى وأفضل أنواع الغنم. ولذلك قال: فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام أو فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة أو جلست الملائكة يستمعون الذكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيه أنه ينبغي التبكير، ويبتدئ الوجوب متى سمعت النداء لصلاة الجمعة. فالتخطي منهي عنه، كذلك التأخير. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وعمر رضي الله عنه يخطب. فقال عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في السوق فما أن سمعت المؤذن حتى توضأت وجئت. يبين عذره أنه كان مشغولا في السوق، وفور سماع النداء ذهب وتوضأ، فما زدت أن توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ يعني زدت تقصيرا على تقصيرك أنك اكتفيت بالوضوء للجمعة ولم تغتسل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. إذن التبكير للجمعة وعدم التأخير والمنع من تخطي الرقاب، كذلك أن الإنسان إذا كان في الخطبة لا ينشغل إلا بسماع الخطبة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي رواية عند مسلم: فقد لغيت، أي وقعت في اللغو. انظر إلى تعظيم شأن الخطبة، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ولا شك أن الكلام في الخطبة من المنكر الذي يجب إنكاره. ومع أنه يجب إنكاره، أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار تعظيما لشأن الخطبة. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد وقعت في اللغو، وهذا لا يجوز. ومن هنا اختلف أهل العلم في رد السلام يوم الجمعة أثناء الخطبة أو تشميت العاطف، أو أن يحمد الله عز وجل العاطف، فاختلف العلماء في ذلك. هل يرد أو هل يرد السلام أثناء الخطبة، أو هل يشمت العاطف؟ وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه؟ كذلك إذا ذكر اسم الله عز وجل، فاختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من رخص في هذا، ومنهم من منع من كل ذلك، ومن منع فالحجة معه. ما هي الحجة؟ كما بينت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. الشاهد أو وجه الدلالة أنه أوجب عليك السكوت مع أنك أمرت بمعروف أم قلت منكرا. أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، ومع ذلك أسقط صلى الله عليه وسلم إنكارك على الرجل مع أنه فعل ما يخالف الشرع، مع أن الأدلة العامة من وجوب الأمر بالمعروف ومن وجوب النهي عن المنكر تدل على أنه يجب إنكار المنكر في هذا الموضع دخولا في عموم الأدلة، ولكن خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بهذا الأدب لتستمع إلى الخطبة ولا تنشغل حتى بما هو واجب في غير الخطبة رد السلام، ولكن إذا دخل الداخل يسلم، لأن المنع للجالس وليس المنع للداخل، ولكن لا يرد عليه إلا إذا فرغ الخطيب من الخطبة. ولكن يجوز أن يتكلم الخطيب مع الجالس، ولكن لا يجوز أن يتكلم أحد من الجالسين مع غيره. الحديث الذي في الصحيح لما دخل الصحابي وجلس كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل صليت الركعتين؟ الشاهد أنه حصل الكلام منه للجالسين، فإذا كان هناك أمر لا بد منه فإنه يجوز للخطيب أن يكلم الجالسين، والعكس ويجوز للجالس أن يكلم الخطيب. تذكرون حديث أنس عند البخاري لما دخل الرجل قال: يا رسول الله هلكت كذا وكذا وكذا إلى آخره، فادعوا الله أن يسقينا. فيه من الحجة أن الجالس يصح أن يكلم الخطيب في الحاجة. إذن كلام الخطيب مع الناس وكلام الناس معه للحاجة لا بأس بذلك، ولكن لا يتكلم الناس بعضهم مع بعض ولا ينشغل بهذا ولا يأمر ولا ينهى، إنما الاستماع والإنصات واجبان عليه. لذلك هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالتبكير إلى الجمعة مستحب، وتخطي الرقاب حرام، والانشغال بغير الخطبة لا يجوز، وقولك لأخيك أنصت لا يجوز، ثم بعد ذلك الغسل لا بد منه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. محتل يعني ايش؟ بالغ. ففيه من الحجة على انه من لم يكن بالغا لا يجب عليه غسل الجمعة. وجاء في بعض الطرق، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، زاد البخاري في بعض طرق الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، ثم زاد: وأن يستن ويمس طيبا. وأن يستن وأن يتسوك ويمس طيبا إن وجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أحد الرواة وهو الراوي عن أبي سعيد الخدري عمرو ابن سليم قال: أما الغسل فواجب، وأما الاستنام والطيب فالله أعلم، ولكن هكذا جاء في الحديث. يعني عمرو ابن سليم راوي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: أما الغسل فواجب، وأما الاستنان وهو التسوك والطيب فالله أعلم. فتوقف في وجوب الطيب والسواك، وجزم بوجوب الايه؟ الغسل. فلا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع التسوق والطيب للجمعة، كذلك يشرع الاغتسال. ولكن اختلف العلماء هل يجب الاغتسال للجمعة، فمنهم من أوجب ذلك وقال غسل الجمعة واجب على من أتى الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، فكل من أتى الجمعة يجب عليه الاغتسال لا شك، إذا كان بالغا، لقوله على كل محتل بالغ. ومن أهل العلم من قال يستحب الاغتسال يوم الجمعة ولا يجب، واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا حديث صحيح، وذاك حديث صحيح، أخرجه الشيخان. وقاعدة الأصوليين عند علماء الأصول إذا تعارض نصان في الظاهر أحدهما موجب والآخر مبيح، فإن الواجب أن يقدم النص الموجب على النص المبيح، لأن فيه زيادة حكم شرعي، والأخذ بالزيادة واجب. ولذلك فالذي يظهر من الأدلة أن غسل الجمعة واجب، ولكن إن اكتفى بالوضوء فإنه تصح منه صلاة الجمعة، فغسل الجمعة واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض أهل العلم رحمهم الله كالإمام النووي وغيره، حملوا لفظ واجب قال كقولك للرجل إكرامك واجب علي، أي متحتم، ولكنه ليس بواجب شرعي. وهذا خطأ وغلط، فإن لفظ الوجوب في لسان الشرع، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي إلا في الواجب الشرعي، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومن ذلك قوله يا رسول الله قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال يا رسول الله أفي كل عام، فقال لو قلت نعم لوجب، لوجب أي لفرض وصار لازما. ومن ذلك قوله في حديث الجمعة أن إتيان الجمعة واجب إلا على كذا وكذا، كما سبق في الدرس السابق. كل هذه الاستعمالات يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ الوجوب على الوجوب الشرعي، ولا أعلم في السنة حديثا استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الوجوب لغير الوجوب الشرعي. والأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية، فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الوجوب إلا في الوجوب الشرعي وجب ولزم أن لا يفهم من قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجب أن يفهم من هذا الوجوب الشرعي، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم. فالصحيح أن غسل الجمعة واجب فرض، ومن قدر عليه فتركه فهو آثم بعد أن يقتنع بالحجة وأن يتبناها. فإن قال قائل فقد ذكر الحديث السواك والطيب، فقال وأن يمس وأن يستنى، يعني أن يتسوك، وأن يمس طيبا إن وجد. فهل يقال بوجوب السواك يوم الجمعة وبوجوب الطيب؟ فالجواب نعم. وقد نسب هذا القول لبعضهم لبعض أهل العلم، وقد قال بعض العلماء بأنه يجب السواك لمن وجده يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يمس وأن يستنى وأن يمس طيبا. فإن قال به بعض أهل العلم وقد قال به بعضهم وجب الوقوف مع ظاهر النص، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن المنفي وجوب السواك عند كل صلاة، ولكنه لم يجب ذلك إلا في يوم الجمعة على ظاهر هذا الحديث وقد قال به بعضهم، وإلا لو افترضنا أنه لم يقل به أحد لاكتفينا باستحباب الطيب والسواك، إذ لا نخرج عن قول أهل العلم. فالخروج عن قول أهل العلم بدعة، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسائل ابن هانئ رحمة الله عليهم جميعا. إذن التبكير يوم الجمعة والغسل والطيب والسواك، وأن لا تفرق وأن تنصت، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستماع أن تستمع، والإنصات أن لا تنشغل بشيء، مثل مثلا هذا الولد بيشرب مية فهو يستمع ولكنه لم ينصت لأنه بيشرب إيه؟ بيشرب ماء. ها، إذن فالإنصات هو عدم الاشتغال بشيء. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فاستمعوا بأذنك وأنصتوا، لا تنشغل بشيء. بعض النساء الصالحات تكون بتطبخ مثلا شغل القرآن، هذا خطأ لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فاستمعوا له وأنصتوا، فأوجب الله أمرين، وأنت الآن تستمعي ولكن لا تنصتي. أهل كذا.
قال رحمه الله تعالى تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر.
طيب، بالنسبة للخطبتين سبق الكلام أن الخطبتين واجبة، وأن يجلس بينهما جلسة خفيفة. تكلمنا عن بعض الأمور البدعية التي تحصل في صلاة الجمعة، وذكرت منها هذا المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف، ونسبته للأوقاف، نسأل الله أن يسامحونا، لأنهم للأسف في كثير من البلاد الإسلامية وزارة الأوقاف لا تراعي هذا، ليس في مصر فقط بل في جل الدول، والله عز وجل فرض دينه على وزارة الأوقاف وعلى وزارة الإعلام. ها، الدين لكل مسلم يجب أن يطبقه، من حاكم، من محكوم، من جهة رسمية، من جهة أهلية، كل ذلك لا يهم. الذي يهم قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعدين حولنا على الجمعية الشرعية، هذا المنبر للجمعية بتعمله على ثلاث درجات، وقلنا إنه هذا ليس ثلاث درجات، من سنين طويلة هذا منبر درجتان ومقعد يسند الجالس إليه ظهره. هذا خطأ. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة. فهيئة المنبر ثلاث درجات، وسبق الكلام في هذا. كذلك من الأخطاء الشائعة التي يجب إنكارها ويجب التناصح مع المسؤولين فيها، مسألة قراءة القرآن يوم الجمعة. وهذه عادة موجودة في مساجد الأوقاف في مصر وفي غير مصر، أنه قبل صلاة الجمعة يبدأ القارئ بقراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة الجمعة بصوت جهوري عن طريق هذا اللي بيسمى الميكروفون مكبر الصوت. وهذه بدعة، لأن حد البدعة أن تزيد في الدين عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأنا أذكر لكم طرفة لكنها حق وفيها فقه، فقه الدعوة وفقه شرعي وهو فقه الأحكام. كان في بلدة من البلاد القريبة منا من عدة سنوات، وحصل نزاع في أحد المساجد على قراءة القرآن يوم الجمعة، وكثر النزاع حتى أصبح الناس فريقين، هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة ويسمونهم السنية، والطائفة الأخرى ناس من عامة الناس. ووصل الأمر إلى الجهات الحكومية فخافوا أن تقع فتنة، فجاء أحد المسؤولين من هؤلاء واقترح رأيا أن يجتمع الناس في بيت كبير القوم، عمدة البلد، وطلب من الأوقاف رجل يأتي يتكلم بلسان الأوقاف. فبحثوا هؤلاء السنية اللي بيسموهم سنية عن رجل يتكلم بلسانهم، فوقع اختيارهم على العبد الضعيف اللي هو أنا. فرحت وانعقد المجلس وفيه بعض الضباط والعساكر والعمدة، ويعني الإنسان يدخل يخاف. فلما دخلت سلمت على الشيخ وعانقته، شيخ الأوقاف كيف حالك يا شيخنا، وجلسنا وبدأ الحديث. فقال تفضل يعني نحل المشكلة دي. قلت أنت أكبر سنا، فالأدب أن يتكلم الأكبر سنا. قال دول السنية مش عاجبهم حاجة. لماذا يا شيخنا؟ قال عايزين يمنعوا كلام ربنا من المسجد. القرآن في حاجة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قلت صحيح، سمعنا وأطعنا. قال أنا هسألك سؤال، وكان هناك ضابط برتبة نقيب حاضر الجلسة دي مع العساكر بتوعه والعمدة موجود. قلت تفضل. قال الأزهر والحسين بيقروا قرآن ولا لا؟ هو بيسألني. قلت نعم بيقرأوا قرآن، الأزهر والحسين بيقرأوا. قال هم على باطل؟ ها؟ قلت طيب أنا أسألك سؤال. قال اتفضل. قلت له أنت ذهبت إلى الحج أو العمرة؟ قال لا ما حجيتش ولا اعتمرت. فسألت الضابط اللي جالس جنبه النقيب، قلت له يا سيادة النقيب أنت والناس الجالسين حد فيكم راح الحج والعمرة؟ فرفع حوالي عشرة او اكثر ايديهم انه احنا راحوا الحج او ليه العمر. طيب ايه رأيكم انتوا شفتوا هناك في الحرمين في المكة والمكة والمدينة بيشغلوا قرآن قبل الصلاة؟ قالوا لا. قل طيب ايهما اولى بالصواب، الازهر والحسين ولا الحرمين؟ ها تعرفوا مشكلتكم انتوا ايه؟ مشكلتكم كثير من الشباب اللي بينتسبوا للسنة انهم يفهمون السنة لكن ما عندهم الحكمة في توصيل السنة للناس، فينفر الناس منكم بسبب شدتكم عليه او بسبب عدم حكمتكم في توصيل السنة للناس. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان منكم منفرين. فالشدة في غير موضعها مذمومة، واللين في غير موضعه مذموم، والحكمة ان تضع الامور في مواضعها. قل طيب يا استاذي يا شيخنا، هل اختلف المسلمون الان في ان الاذان اوله الله اكبر واخره لا اله الا الله؟ قال لا ما اختلفوا. قلت لماذا لم يختلفوا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين الاذان ونقل الينا. قل طيب لو ان النبي شرع قراءة القرآن يوم الجمعة لكان القرآن موجودا في مسجده يوم الجمعة، ماذا كان يفعل الصحابة؟ يميتون هذه السنة ام يحيونها؟ فالرجل قال لا يحيوها. قل طيب ومن بعدهم؟ جاءوا ووجدوا المساجد كلها تقرأ قرآن قبل الخطبة، يميتون هذه السنة ام يحيونها؟ قال يحيون. قلت هل هذا له وجود؟ ليس له وجود في زمن السلف الصالح. انكار البدع واجب، لكن ليكن الانكار بالحكمة واللين، لا سيما اننا نعيش في زمان اندثرت فيه كثير من السنن. فما تجي تفجأ الناس. ورحم الله شيخ اهل الحديث الشيخ الالباني عندما كان يقول انشر السنة بين الناس كرمية حجر في الماء. فاول ما يخرج من الدوائر الصغار ام الكبار؟ الصغار. هكذا تبدأ السنة تنتشر شيئا فشيئا. اذا فمن البدع التي يجب ان تنكر هذه البدعة من الجهر بقراءة القرآن. وانظر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجد بعضهم يجهر بقراءته للقرآن، فماذا قال؟ قال إن كلا أو إن كلكم يناجي ربه فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي قراءته للقرآن حتى لا يشوش على الناس. فما بالك الان وانت تقرأ القرآن بمكبر الصوت ويدخل الناس ليصلوا او يريد ان يجلس فيقرأ القرآن. والحمد لله المسؤولون في انصار السنة في الجمعية الشرعية لا نجد هذه البدعة في مساجدهم. فالواجب على الاوقاف وعلى المسؤولين وفقهم الله ان يمنعوا هذه البدعة تدريجيا، فان السنة اولى بالاتباع من العوائد. هذا يجرنا الى شيء جديد، اننا نجد استعمال ايش بيسموه الراديوهات، يجي يفتح الراديو على قراءة القرآن، هو ما عنده شيخ بيقرأ ولكن يتسلى او ينشغل بتشغيل قارئ في الإذاعة. هذا نفس الشيء يشوش على الناس صلاتهم. نعم ايه يزيدني ربنا؟ ايوه يزيدني من الخير. امين امين. عجبتك يعني؟ ربنا يجزيك خير. هذا كله غلط، هذا كله غلط. شغل انت شغل الراديو المذياع فتشوش على الناس وتبلبل افكار الناس. نحن دائما يا اخواننا نقول كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم، لكم من؟ للمسلمين. ما عندنا سنية وغير سنية. في يوم واحد بيقول انت السنية، قلت وانت ايش؟ ضد السنة البدعة. احنا سنية انت ايه؟ قال انا سنة. طيب ما ايش يعني؟ ما هي واحدة من الاثنين، سني وبدعي. ما في عندنا هذا، يعني هذا لفظ مبتدع غلط. انما عندنا اتباع السنة من الكبير الى الصغير. كل هذه اشياء هي من الأخطاء والبدع التي تحصل يوم الجمعة. نعم اقرأ عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
والخطبة كذلك قد دخل في الخطبتين من البدع ما دخل. أولا المقصود من الخطبتين أو المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير، فكيفما اتفق هذا التذكير والوعظ فقد أدى الخطيب مقصود الخطبة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يخطب؟ وما هي آداب الخطبة؟ وما هي البدع التي دخلت في الخطب؟ أولا الخطبة كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله ويثني على الله بما هو أهله. فالمشروع للخطباء أن يستقفوا خطبهم بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مع ذكر الآيات إلى أن ينتهي فيقول: وكل ضلالة في النار. بينما نجد الخطباء يهملون هذه السنة وأكثرهم لا يعرفونها، وقد بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بفضل من الله وبمن سخر الله عز وجل من عباده في ذلك من أهل العلم. فينبغي على الخطيب أن يفتتح الخطبة بخطبة الحاجة كما روى ذلك ابن ماجه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وبين صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة. من فقه الرجل تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة، بمعنى أنه ينبغي للخطيب أن يقصر الخطبة فلا يطيلها. وإطالة الخطبة وجعل ذلك ديمة من البدع المحدثة. ربما أطال الخطيب عرضا ما في مانع، لكن أن تحول الخطبة إلى التطويل فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. والتطويل والتقصير بحسب حال الناس، بحسب حال الناس. الآن المساجد التي تنسب إلى السنة من علامة نسبتها إلى السنة أن يطيلوا الخطب، وهذا غلط وقلب للحقائق. فلا بد في الخطبة أن تكون قصيرة لكي يفهم الناس عنك، ولا يكثر الكلام فينسي الكلام بعضه بعضا. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب ربما قرأ بعض السور من القرآن، وكثيرا ما كان يقرأ سورة قاف، حتى قال: ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها. والمعنى أن يقرأها أو جلها لما فيها من الوعظ والتذكير وذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش. لماذا؟ لأن الخطيب إذا خطب ليعظ الناس وليذكرهم بالآخرة، فإنه إذا كان يعايش علمه الذي يبثه في الناس فحتما يتأثر بهذا الذي يبثه في الناس، فبدون تقصد وبدون تكلف تجد أنه يغضب وينفعل ويعلو صوته. وقد لا يتيسر هذا لكل الناس، لأنها من الأمور التي قد تصعب على بعض الناس أن يفعلها ما لم تكن فيه سجية وطبيعة، لأن تكلف الغضب وتكلف رفع الصوت هذا أصلا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي هذا الأمر عرضا وسجية للخطيب، لا سيما إذا مارس الخطب وعايش علمه وغضب لربه وما أشبه ذلك من المعاني التي تحس ولكن لا تعلم. فكان صلى الله عليه وسلم ربما خطب بسورة، ربما خطب في أمور الآخرة وذكر من صفات الله عز وجل ما يكون يوم القيامة من قبضه للسماوات والأرض، ربما فسر بعض سور القرآن كما خطب وفسر بعض آيات سورة الشمس، وربما خطب فيما يكون من الخطأ الشائع بين الناس. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين، وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الله عز وجل، فربما رفع أصبعه وهو في الخطبة إذا ذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه صلى مع بشر فدعا ورفع يديه على المنبر، فقال له عمارة: شلتا تلك اليدان، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على أن يشير بأصبعه، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا دعا أو ذكر الله أشار بأصبعه في خطبته عليه الصلاة والسلام. وربما دعا للاستسقاء في يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين لما جاءه الرجل وطلب منه الدعاء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم عندكم 5 دقائق أو 4 دقائق حسب ما تيسر. احنا قلنا هذا بارك الله فيه انه كانوا يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة. واضح؟ نعم. هل يأتم الانسان اذا صلى في مسجد يقرأ فيه القرآن يوم الجمعة؟ لا يأتم يا اخي، هذا حال مساجد مصر اكثر المساجد. ولكن إذا أمكنه أن يصلي في مسجد ليست فيه بدعة فهو أولى. ولكننا لا نستطيع أن نحرم الصلاة في المساجد لأجل قراءة القرآن، لأن هذا أمر عمت به البلوى والتحرز منه شديد. لكن إن أمكنه دون تكلف لا بأس بذلك، أو استحب له ذلك. واضح؟ وقد يجب بحسب الحال. نعم سيأتي الكلام عليها. نعم سبق في الفقه أن تكلم هل يجزي غسل الجنابة عن الجمعة، والصحيح لا، بل يجب عليه غسلان، وسبق التدليل على ذلك. نعم سيأتي الكلام على هذه النص. تفضل يا ولد. تفضل. اذا دخل وهم يقرؤون القرآن هل يقرأ بنفسه؟ الجواب نعم، لان هذه بدعة فلا تأخذ او لا يترتب عليها الحكم الشرعي من وجوب الاستماع والانصات، بل يجب انكارها ان امكن. واضح؟ نعم. قوله من غسل واغتسل في حديث الجمعة قيل ومن غسل أي غسل امرأته، وقيل من غسل أي غسل رأسه، قولان. نعم نعم بيخطب بالبدلة؟ لا، أحسن الجلابية. نعم من راح وذكر الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ما المقصود بالساعات؟ أنت تعلم بارك الله فيك أنه اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. فالساعة الأولى من طلوع الفجر، أنا الآن أمثل لكم، أخبروني الآن متى يؤذن للجمعة؟ الساعة كم؟ إيش؟ واحدة. طيب نيجي نحسب من بعد الفجر، عندك كم ساعة؟ الفجر الآن ساعة كم ساعة؟ قول 5. طيب عد ورايا، 6 7 8 9 10، ادي كام؟ 5 ساعات. اترك بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الشمس بتطلع الساعة كام؟ 6 تقريبا. احسب 7 7 8 9 10 11 12. يبقى ترتيب الساعات من اول النهار من طلوع الايه؟ الشمس. اضبطها تنضبط معاك في وقت الايه؟ في وقت الجمعة. يا اخي ما تبكر الى الطاعة تبكر الى الطاعة. نعم نعم يا احمد كيف قراءة سورة الكهف؟ نعم خلينا في السؤال الاول قراءة سورة الكهف. هذا حديث حسنه شيخنا الألباني وضعفه غيره، ولما حققت الحديث تبين لي مع قلة علمي أنه لا يصح تقييد قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة، لا يصح تقييد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وبالتالي لا يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على أن الحديث ضعيف. ومن لم يكن متخصصا فليأخذ بتصحيح الألباني فهو إمام بحق، ولكن أنا كطالب علم آخذ بقول من ضعف الحديث وقد حققته حسب علمي فلم يثبت. وذكر الجمعة وذكر سورة الكهف يوم الجمعة تقييد سورة الكهف بالجمعة لا يثبت من طريق، والطرق يقوي بعضها بعضا، ولكن لم تتفق تلك الطرق على ذكر الجمعة أو ذكر الكهف يوم الجمعة. فهمت علي؟ نعم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس.
وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله الإمام الشوكاني: وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس. صحيح كذا؟ تمام. وتكلمنا عن وقت الجمعة وخلاف أهل العلم في وقتها قبل الظهر، وهو وقت الضحى منذ أو من بداية طلوع الشمس إلى قبيل الزوال وقت الكراهة. هذا الوقت فيه خلاف، وتكلمت في هذا ورجحت ما دل عليه الدليل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ووقتها الذي لا يختلف فيه أهل العلم هو وقتها الذي هو كوقت الظهر، هذا لا خلاف فيه ولا نزاع بين العلماء فيه. يقول: ويجب على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. هناك بعض الأمور يقع من الناس فيها مخالفات لما جاء في النصوص الشرعية، فمن ذلك التأخر عن الجمعة وتخطي رقاب الناس والكلام أثناء الخطبة والانشغال بغير الخطبة، وسأبين من ذلك ما فتح الله عز وجل به. التخطي معناه أن يأتي المتأخر بعد أن يصعد الخطيب المنبر ويتخطى رقاب الناس ويشق صفوف الناس وهم في استماعهم للخطبة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تخطى رقاب الناس والإمام يخطب، فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، قال اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت قالوا يعني قصرت، لأنه جاء متأخرا بعد أن صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر. إذن هذا الحديث فيه دليل على تحريم التخطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد آذيت، وأمره أمرا واجبا بأن يجلس، وبين سبب أمره أنه آذى الناس. وهذا الحديث لا يدل على ترك تحية المسجد، لأنه ليس فيه التصريح بأن الرجل لم يصلي، بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولما دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم وجلس أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال هل صليت الركعتين؟ قال لا، قال قم فصل الركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح، وذاك الأول الذي ليس الذي فيه اجلس فقد آذيت وآنيت ليس بصريح، وكما تقرر في الأصول أن الصريح مقدم على المحتمل، فالصريح مقدم على ما ليس بصريح في الدلالة. إذن فقوله اجلس فقد آذيت وآنيت فيه من الفقه أنه يجب على المصلي أن يبادر إلى الصلاة مبكرا، ويبتدئ هذا الوجوب إذا سمع النداء للجمعة، كما بين الله عز وجل ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمتى سمع النداء وجب عليه أن يجيب. وفيه من الفقه تحريم التخطي وتحريم إيذاء الناس أثناء الخطبة، وقوله آنيت أي قصرت. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني من اغتسل يوم الجمعة غسلا يشبه غسل الجنابة، ففيه دليل على أن غسل الجمعة صفته كصفة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسلا من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل، أو قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة كان له أو كان كمن قرب بدنه. إيش البدنة؟ الجمل أو الناقة، كأنه ضحى بجمل ذكر او بناقة انثى اذا راح في الساعة الاولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا له قرون، كناية أو لأنه مفضل على غيره. والكبش هو ذكر الغنم، التيس سيس الغنم يسمى كبش أقرا لأنه من أغلى وأفضل أنواع الغنم. ولذلك قال فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام أو فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة أو جلست الملائكة يستمعون الذكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيه أنه ينبغي التبكير، ويبتدئ الوجوب متى سمعت النداء لصلاة الجمعة. فالتخطي منهي عنه، كذلك التأخير. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وعمر رضي الله عنه يخطب، فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما أن سمعت المؤذن حتى توضأت وجئت. يبين عذره أنه كان مشغولا في السوق، وفور سماع النداء ذهب وتوضأ، فما زدت أن توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، يعني زدت تقصيرا على تقصيرك أنك اكتفيت بالوضوء للجمعة ولم تغتسل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. إذن التبكير للجمعة وعدم التأخير والمنع من تخطي الرقاب، كذلك أن الإنسان إذا كان في الخطبة لا ينشغل إلا بسماع الخطبة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي رواية عند مسلم فقد لغيت، أي وقعت في اللغو. انظر إلى تعظيم شأن الخطبة، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ولا شك أن الكلام في الخطبة من المنكر الذي يجب إنكاره. ومع أنه يجب إنكاره أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار تعظيما لشأن الخطبة. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد وقعت في اللغو، وهذا لا يجوز. ومن هنا اختلف أهل العلم في رد السلام يوم الجمعة أثناء الخطبة، او تشميت العاطف، او ان يحمد الله عز وجل العاطف، فاختلف العلماء في ذلك، هل يرد او هل يرد السلام اثناء الخطبة او هل يشمت العاطف. واذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه؟ كذلك اذا ذكر اسم الله عز وجل. فاختلف اهل العلم في ذلك، فمنهم من رخص في هذا، ومنهم من منع من كل ذلك، ومن منع فالحجة معه. ما هي الحجة؟ كما بينت، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت. الشاهد او وجه الدلالة انه اوجب عليك السكوت مع انك امرت بمعروف ام قلت منكرا. امرت بمعروف ونهيت عن منكر، ومع ذلك اسقط صلى الله عليه وسلم انكارك على الرجل مع انه فعل ما يخالف الشرع، مع ان الادلة العامة من وجوب الامر بالمعروف ومن وجوب النهي عن المنكر تدل على انه يجب انكار المنكر في هذا الموضع دخولا في عموم الادلة، ولكن خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بهذا الادب لتستمع الى الخطبة ولا تنشغل حتى بما هو واجب في غير الخطبة كرد السلام. ولكن اذا دخل الداخل يسلم، لان المنع للجالس وليس المنع للداخل، ولكن لا يرد عليه الا اذا فرغ الخطيب من الخطبة. ولكن يجوز ان يتكلم الخطيب مع الجالس، ولكن لا يجوز ان يتكلم احد من الجالسين مع غيره. الحديث الذي في الصحيح لما دخل الصحابي وجلس كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صليت الركعتين؟ الشاهد انه حصل الكلام منه للجالسين، فاذا كان هناك امر لا بد منه فانه يجوز للخطيب ان يكلم الجالسين، والعكس، ويجوز للجالس ان يكلم الخطيب. تذكرون حديث انس عند البخاري لما دخل الرجل قال يا رسول الله هلكت كذا وكذا وكذا الى اخره، فادعوا الله ان يسقينا. فيه من الحجة ان الجالس يصح ان يكلم الخطيب في الحاجة. اذا كلام الخطيب مع الناس وكلام الناس معه للحاجة لا بأس بذلك، ولكن لا يتكلم الناس بعضهم مع بعض ولا ينشغل بهذا ولا يأمر ولا ينهى، انما الاستماع والانصات واجبان عليه. لذلك هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالتبكير إلى الجمعة مستحب، وتخطي الرقاب حرام، والانشغال بغير الخطبة لا يجوز، وقولك لأخيك أنصت لا يجوز. ثم بعد ذلك الغسل لا بد منه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل محتلم يعني ايش؟ بالغ. ففيه من الحجة على انه من لم يكن بالغا لا يجب عليه غسل الجمعة. وجاء في بعض الطرق وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم. زاد البخاري في بعض طرق الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم زاد وان يستن ويمس طيبا، وان يستن وان يتسوك ويمس طيبا ان وجد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال احد الرواة وهو الراوي عن ابي سعيد الخدري عمرو ابن سليم قال: اما الغسل فواجب، واما الاستنام والطيب فالله اعلم، ولكن هكذا جاء في الحديث. يعني عمرو ابن سليم راوي هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: اما الغسل فواجب، واما الاستنان وهو التسوك والطيب فالله اعلم. فتوقف في وجوب الطيب والسواك، وجزم بوجوب الايه؟ الغسل. فلا خلاف بين اهل العلم انه يشرع التسوك والطيب للجمعة، كذلك يشرع الاغتسال، ولكن اختلف العلماء هل يجب الاغتسال للجمعة؟ فمنهم من اوجب ذلك وقال غسل الجمعة واجب على من اتى الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتى الجمعة فليغتسل. فكل من اتى الجمعة يجب عليه الاغتسال لا شك اذا كان بالغا، لقوله: على كل محتلم بالغ. ومن اهل العلم من قال يستحب الاغتسال يوم الجمعة ولا يجب، واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا حديث صحيح وذاك حديث صحيح أخرجه الشيخان. وقاعدة الأصوليين عند علماء الأصول: إذا تعارض نصان في الظاهر أحدهما موجب والآخر مبيح، فإن الواجب أن يقدم النص الموجب على النص المبيح، لأن فيه زيادة حكم شرعي، والأخذ بالزيادة واجب. ولذلك فالذي يظهر من الأدلة أن غسل الجمعة واجب، ولكن إن اكتفى بالوضوء فإنه تصح منه صلاة الجمعة. فغسل الجمعة واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض أهل العلم رحمهم الله كالإمام النووي وغيره، حملوا لفظ واجب، قال: كقولك للرجل إكرامك واجب علي، أي متحتم، ولكنه ليس بواجب شرعي. وهذا خطأ وغلط، فإن لفظ الوجوب في لسان الشرع، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي إلا في الواجب الشرعي. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومن ذلك قوله: يا رسول الله، قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجب، لوجب أي لفرض وصار لازما. ومن ذلك قوله في حديث الجمعة أن إتيان الجمعة واجب إلا على كذا وكذا كما سبق في الدرس السابق. كل هذه الاستعمالات يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ الوجوب على الوجوب الشرعي، ولا أعلم في السنة حديثا استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الوجوب لغير الوجوب الشرعي. والأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية، فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الوجوب إلا في الوجوب الشرعي وجب ولزم أن لا يفهم من قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجب أن يفهم من هذا الوجوب الشرعي، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم. فالصحيح أن غسل الجمعة واجب فرض، ومن قدر عليه فتركه فهو آثم بعد أن يقتنع بالحجة وأن يتبناها. فإن قال قائل فقد ذكر الحديث السواك والطيب، فقال وأن يمس وأن يستن يعني أن يتسوك وأن يمس طيبا إن وجد، فهل يقال بوجوب السواك يوم الجمعة وبوجوب الطيب؟ فالجواب نعم، وقد نسب هذا القول لبعضهم لبعض أهل العلم، وقد قال بعض العلماء بأنه يجب السواك لمن وجده يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يمس وأن يستنى وأن يمس طيبا. فإن قال به بعض أهل العلم وقد قال به بعضهم وجب الوقوف مع ظاهر النص، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن المنفي وجوب السواك عند كل صلاة، ولكنه لم يجب ذلك إلا في يوم الجمعة على ظاهر هذا الحديث وقد قال به بعضهم، وإلا لو افترضنا أنه لم يقل به أحد لاكتفينا باستحباب الطيب والسواك، إذ لا نخرج عن قول أهل العلم. فالخروج عن قول أهل العلم بدعة، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسائل ابن هانئ رحمة الله عليهم جميعا. إذن التبكير يوم الجمعة والغسل والطيب والسواك، وأن لا تفرق وأن تنصت، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستماع أن تستمع والإنصات أن لا تنشغل بشيء، مثل مثلا هذا الولد بيشرب مية فهو يستمع ولكنه لم ينصت لأنه بيشرب إيه؟ بيشرب ماء. إذن فالإنصات هو عدم الاشتغال بشيء، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فاستمعوا بأذنك وأنصتوا، لا تنشغل، لا تنشغل بشيء. بعض النساء الصالحات تكون بتطبخ مثلا شغل القرآن، هذا خطأ لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فاستمعوا له وأنصتوا، فأوجب الله أمرين، وأنت الآن تستمعي ولكن لا تنصتي. أهلا. واحد كده.
قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر.
طيب، بالنسبة للخطبتين سبق الكلام أن الخطبتين واجبة، وأن يجلس بينهما جلسة خفيفة. تكلمنا عن بعض الأمور البدعية التي تحصل في صلاة الجمعة، وذكرت منها هذا المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف، ونسبته للأوقاف، نسأل الله أن يسامحونا، لأنهم للأسف في كثير من البلاد الإسلامية وزارة الأوقاف لا تراعي هذا، ليس في مصر فقط بل في جل الدول، والله عز وجل فرض دينه على وزارة الأوقاف وعلى وزارة الإعلام. ها، الدين لكل مسلم يجب أن يطبقه، من حاكم، من محكوم، من جهة رسمية، من جهة أهلية، كل ذلك لا يهم. الذي يهم قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعدين حولنا على الجمعية الشرعية، هذا المنبر للجمعية بتعمله على 3 درجات، وقلنا إنه هذا ليس 3 درجات، من سنين طويلة. هذا درج، هذا منبر درجتان ومقعد يسند الجالس إليه ظهره، هذا خطأ. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة، فهيئة المنبر 3 درجات، وسبق الكلام في هذا. كذلك من الأخطاء الشائعة التي يجب إنكارها ويجب التناصح مع المسؤولين فيها، مسألة قراءة القرآن يوم الجمعة، وهذه عادة موجودة في مساجد الأوقاف في مصر وفي غير مصر، أنه قبل صلاة الجمعة يبدأ القارئ بقراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة الجمعة بصوت جهوري عن طريق هذا اللي بيسمى الميكروفون مكبر الصوت، وهذه بدعة، لأن حد البدعة أن تزيد في الدين عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأنا أذكر لكم طرفة لكنها حق وفيها فقه، فقه الدعوة وفقه شرعي، وهو فقه الأحكام. كان في بلدة من البلاد القريبة منا من عدة سنوات، وحصل نزاع في أحد المساجد على قراءة القرآن يوم الجمعة، وكثر النزاع حتى أصبح الناس فريقين: هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة ويسمونهم السنية، والطائفة الأخرى ناس من عامة الناس. ووصل الأمر إلى الجهات الحكومية فخافوا أن تقع فتنة، فجاء أحد المسؤولين من هؤلاء واقترح رأيا أن يجتمع الناس في بيت كبير القوم، عمدة البلد، وطلب من الأوقاف رجل يأتي يتكلم بلسان الأوقاف. فبحثوا هؤلاء السنية اللي بيسموهم سنية عن رجل يتكلم بلسانهم، فوقع اختيارهم على العبد الضعيف اللي هو أنا. فرحت وانعقد المجلس وفيه بعض الضباط والعساكر والعمدة، ويعني الإنسان يدخل يخاف. فلما دخلت سلمت على الشيخ وعانقته شيخ الأوقاف، كيف حالك يا شيخنا؟ وجلست وبدأ الحديث، فقال تفضل يعني نحل المشكلة دي. قلت أنت أكبر سنا، فالأدب أن يتكلم الإيه الأكبر سنا. قال دول السنية مش عاجبهم حاجة. لماذا يا شيخنا؟ قال عايزين يمنعوا كلام ربنا من المسجد. القرآن في حاجة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قلت صحيح، سمعنا وأطعنا. قال أنا هسألك سؤال، وكان هناك ضابط برتبة نقيب حاضر الجلسة دي مع العساكر بتوع والعمدة موجود. قلت تفضل. قال الأزهر والحسين بيقروا قرآن ولا لا؟ هو بيسألني. قلت نعم بيقرأوا قرآن، الأزهر والحسين بيقرأوا. قال هم على باطل؟ ها؟ قلت طيب أنا أسألك سؤال. قال اتفضل. قلت له أنت ذهبت إلى الحج أو العمرة؟ قال لا ما حجيتش ولا اعتمرت. فسألت الضابط اللي جالس جنبه النقيب، قلت له يا سيادة النقيب أنت والناس الجالسين حد فيكم راح الحج والعمرة؟ فرفع حوالي 10 أو أكثر إيديهم إنه إحنا راحوا الحج أو الإيه العمرة. قلت طيب إيه رأيكم أنتوا شفتوا هناك في الحرمين في المكة والمكة والمدينة بيشغلوا قرآن قبل الصلاة؟ قالوا لا. قلت طيب أيهما أولى بالصواب، الأزهر والحسين ولا الحرمين؟ ها تعرفوا مشكلتكم أنتوا إيه؟ مشكلتكم كثير من الشباب اللي بينتسبوا للسنة أنهم يفهمون السنة لكن ما عندهم الحكمة في توصيل السنة للناس، فينفر الناس منكم بسبب شدتكم عليهم أو بسبب عدم حكمتكم في توصيل السنة للناس. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن منكم منفرين. فالشدة في غير موضعها مذمومة، واللين في غير موضعه مذموم، والحكمة أن تضع الأمور في مواضعها. قل طيب يا أستاذي يا شيخنا، هل اختلف المسلمون الآن في أن الأذان أوله الله أكبر وآخره لا إله إلا الله؟ قال لا ما اختلفوا. قلت لماذا لم يختلفوا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين الأذان ونقل إلينا. قلت طيب لو أن النبي شرع قراءة القرآن يوم الجمعة لكان القرآن موجودا في مسجده يوم الجمعة، ماذا كان يفعل الصحابة؟ يميتون هذه السنة أم يحيونها؟ فالرجل قال لا يحيوها. قلت طيب ومن بعدهم؟ جاءوا ووجدوا المساجد كلها تقرأ قرآن قبل الخطبة، يميتون هذه السنة أم يحيونها؟ قال يحيون. قلت هل هذا له وجود؟ ليس له وجود في زمن السلف الصالح. إنكار البدع واجب، لكن ليكن الإنكار بالحكمة واللين، لا سيما أننا نعيش في زمان اندثرت فيه كثير من السنن. فما تجي تفجأ الناس. ورحم الله شيخ أهل الحديث الشيخ الألباني عندما كان يقول انشر السنة بين الناس كرمية حجر في الماء، فأول ما يخرج من الدوائر الصغار أم الكبار؟ الصغار. هكذا تبدأ السنة تنتشر شيئا فشيئا. إذن فمن البدع التي يجب أن تنكر هذه البدعة من الجهر بقراءة القرآن. وانظر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجد بعضهم يجهر بقراءته للقرآن، فماذا قال؟ قال إن كلا أو إن كلكم ينادي ربه فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي قراءته للقرآن حتى لا يشوش على الناس، فما بالك الآن وأنت تقرأ القرآن بمكبر الصوت ويدخل الناس ليصلوا أو يريد أن يجلس فيقرأ القرآن. والحمد لله المسؤولون في أنصار السنة في الجمعية الشرعية لا نجد هذه البدعة في مساجدهم، فالواجب على الأوقاف وعلى المسؤولين وفقهم الله أن يمنعوا هذه البدعة تدريجيا، فإن السنة أولى بالاتباع من العوائد. هذا يجرنا إلى شيء جديد، أننا نجد استعمال إيش بيسموه الراديوهات، يجي يفتح الراديو على قراءة القرآن، هو ما عنده شيخ بيقرأ ولكن يتسلى أو ينشغل بتشغيل قارئ في الإذاعة، هذا نفس الشيء يشوش على الناس صلاتهم. نعم ايه يزيدني ربنا، ايوه يزيد من الخير. امين امين عجبتك يعني ربنا يجزيك خير. هذا كله غلط، هذا كله غلط. شغل انت شغل الراديو المذياع فتشوش على الناس وتبلبل أفكار الناس. نحن دائما يا إخواننا نقول كما قال الله عز وجل لقد كان لكم من للمسلمين، ما عندنا سنية وغير سنية، في يوم واحد بيقول أنتوا السنية، قلت وأنت إيش ضد السنة البدعة، إحنا سنية أنت إيه، قال أنا سنة. طيب ما إيش يعني، هي واحدة من الاثنين سني وبدعي، ما في عندنا هذا، يعني هذا لفظ مبتدع غلط، إنما عندنا اتباع السنة من الكبير إلى الصغير. كل هذه أشياء هي من الأخطاء والبدع التي تحصل يوم الجمعة. نعم اقرأ عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
والخطبة كذلك قد دخل في الخطبتين من البدع ما دخل. أولا المقصود من الخطبتين أو المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير، فكيفما اتفق هذا التذكير والوعظ فقد أدى الخطيب مقصود الخطبة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يخطب وما هي آداب الخطبة وما هي البدع التي دخلت في الخطب؟ أولا الخطبة كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله ويثني على الله بما هو أهله، فالمشروع للخطباء أن يفتتحوا خطبهم بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مع ذكر الآيات إلى أن ينتهي فيقول وكل ضلالة في النار. بينما نجد الخطباء يهملون هذه السنة وأكثرهم لا يعرفونها، وقد بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بفضل من الله وبمن سخر الله عز وجل من عباده في ذلك من أهل العلم. فينبغي على الخطيب أن يفتتح الخطبة بخطبة الحاجة كما روى ذلك ابن ماجه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وبين صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة. من فقه الرجل تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة، بمعنى أنه ينبغي للخطيب أن يقصر الخطبة فلا يطيلها. وإطالة الخطبة وجعل ذلك ديمة من البدع المحدثة. ربما أطال الخطيب عرضا ما في مانع، لكن أن تحول الخطبة إلى التطويل فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. والتطويل والتقصير بحسب حال الناس، بحسب حال الناس. الآن المساجد التي تنسب إلى السنة من علامة نسبتها إلى السنة أن يطيلوا الخطب، وهذا غلط وقلب للحقائق. فلا بد في الخطبة أن تكون قصيرة لكي يفهم الناس عنك ولا يكثر الكلام فينسي الكلام بعضه بعضا. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب ربما قرأ بعض السور من القرآن، وكثيرا ما كان يقرأ سورة قاف، حتى قالت ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها. والمعنى أن يقرأها أو جلها لما فيها من الوعظ والتذكير وذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش. لماذا؟ لأن الخطيب إذا خطب ليعظ الناس وليذكرهم بالآخرة، فإنه إذا كان يعايش علمه الذي يبثه في الناس فحتما يتأثر بهذا الذي يبثه في الناس، فبدون تقصد وبدون تكلف تجد أنه يغضب وينفعل ويعلو صوته. وقد لا يتيسر هذا لكل الناس، لأنها من الأمور التي قد تصعب على بعض الناس أن يفعلها ما لم تكن فيه سجية وطبيعة، لأن تكلف الغضب وتكلف رفع الصوت هذا أصلا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي هذا الأمر عرضا وسجية للخطيب، لا سيما إذا مارس الخطب وعايش علمه وغضب لربه وما أشبه ذلك من المعاني التي تحث ولكن لا تعلم. فكان صلى الله عليه وسلم ربما خطب بسورة، ربما خطب في أمور الآخرة وذكر من صفات الله عز وجل ما يكون يوم القيامة من قبضه للسماوات والأرض، ربما فسر بعض سور القرآن كما خطب وفسر بعض آيات سورة الشمس، وربما خطب فيما يكون من الخطأ الشائع بين الناس. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين، وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الله عز وجل، فربما رفع أصبعه وهو في الخطبة إذا ذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه صلى مع بشر فدعا ورفع يديه على المنبر، فقال له عمارة: شلتا تلك اليدان، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على أن يشير بأصبعه، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا دعا أو ذكر الله أشار بأصبعه في خطبته عليه الصلاة والسلام، وربما دعا للاستسقاء في يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين لما جاءه الرجل وطلب منه الدعاء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، عندكم 5 دقائق أو 4 دقائق حسب ما تيسر. احنا قلنا هذا بارك الله فيه، انه كانوا يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، واضح؟ نعم. هل يأثم الانسان اذا صلى في مسجد يقرأ فيه القرآن يوم الجمعة؟ لا يأثم يا اخي، هذا حال مساجد مصر اكثر المساجد، ولكن إذا أمكنه أن يصلي في مسجد ليست فيه بدعة فهو أولى، ولكننا لا نستطيع أن نحرم الصلاة في المساجد لأجل قراءة القرآن، لأن هذا أمر عمت به البلوى والتحرز منه شديد، لكن إن أمكنه دون تكلف لا بأس بذلك، أو استحب له ذلك، واضح؟ وقد يجب بحسب الحال. نعم، سيأتي الكلام على هذا. نعم، سبق في الفقه أن تكلم هل يجزئ غسل الجنابة عن الجمعة، والصحيح لا، بل يجب عليه غسلان، وسبق التدليل على ذلك. نعم، سيأتي الكلام على هذه النص. تفضل يا ولد. تفضل. اذا دخل وهم يقرؤون القرآن هل يقرأ بنفسه؟ الجواب نعم، لان هذه بدعة فلا تأخذ او لا يترتب عليها الحكم الشرعي من وجوب الاستماع والانصات، بل يجب انكارها ان امكن، واضح؟ نعم. قوله من غسل واغتسل في حديث الجمعة، قيل ومن غسل أي غسل امرأته، وقيل من غسل أي غسل رأسه، قولان. نعم نعم بيخطب بالبدلة لا احسن الجلابية نعم من راح وذكر الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما المقصود بالساعات انت تعلم بارك الله فيك انه اليوم كم ساعة 24 ساعة فالساعة الاولى من طلوع الفجر انا الان امثل لكم اخبروني الان متى يؤذن للجمعة ساعة كم ايش واحدة طيب نيجي نحسب من بعد الفجر عندك كم ساعة الفجر الان ساعة كم ساعة قول خمسة طيب عد ورايا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ادي كام خمس ساعات اترك بعد الفجر حتى تطلع الشمس الشمس بتطلع الساعة كام ستة تقريبا احسب سبعة سبعة ثمانية تسعة عشر حداشر اتناشر يبقى ترتيب الساعات من اول النهار من طلوع الايه الشمس اضبطها تنضبط معاك في وقت الايه في وقت الجمعة يا اخي ما تبكر الى الطاعة تبكر الى الطاعة نعم نعم يا احمد كيف قراءة سورة الكهف نعم خلينا في السؤال الاول قراءة سورة الكهف هذا حديث حسنه شيخنا الألباني وضعفه غيره ولما حققت الحديث تبين لي مع قلة علمي أنه لا يصح تقييد قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة لا يصح تقييد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وبالتالي لا يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على أن الحديث ضعيف ومن لم يكن متخصصا فليأخذ بتصحيح الألباني فهو إمام بحق ولكن أنا كطالب علم آخذ بقول من ضعف الحديث وقد حققته حسب علمي فلم يثبت وذكر الجمعة وذكر سورة الكهف يوم الجمعة تقييد سورة الكهف بالجمعة لا يثبت من طريق والطرق يقوي بعضها بعضا ولكن لم تتفق تلك الطرق على ذكر الجمعة او ذكر الكهف يوم الجمعة فهمت علي؟ نعم والله اعلم